في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام مرة أخرى، وعودة مرة أخرى مع برنامجكم من مواعظ الصحابة رضوان الله عليهم. كنا قبل الفاصل نشرح الموعظة التي مرت على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عندما جاءه رجل كان يمشي مع الخوارج فقال: أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. فقال له ابن عمر: ما هي؟ قلت كذا وكذا. قال ابن عمر: هذه ليست من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد والذي يستسحر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق النار؟ يعني تخاف من دخول النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال ابن عمر: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. أحبتي الكرام، ابن عمر ذكر لهذا الرجل بعض الكبائر، ليس مقصود ابن عمر أن يحصر الكبائر، وإنما ذكر بعضها، وذكر بعد الإشراك بالله عز وجل قال: وقتل نسمة، يعني الإنسان ما يقتل النفس المعصومة التي حرم الله عز وجل قتلها إلا بالحق، إلا بالحق. هذا الأمر مختص بولي الأمر، هو الذي يقيم القصاص على بعض الناس إذا استحقوا الحكم الشرعي في مثل هذا الأمر. أما الإسلام حرم علينا أن نعتدي على دماء الناس وأن نعتدي على أموال الناس. أهل الجاهلية قبل البعثة كانوا يتفاخرون بالظلم، يعني القبيلة التي تأخذ حقها بإيدها هذا الأمر ممدوح جدا عندهم، وكانوا يتفاخرون بالاعتداء على أموال الآخرين وأخذها والبطش بهم والفتك بهم وإراقة دمائهم. النبي عليه الصلاة والسلام قام في حجة الوداع أمام 100,000 صحابي بل أكثر، وقال لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فموضوع الدماء موضوع عظيم جدا وموضوع خطير جدا، وهذا الأمر والتساهل في شأن الدماء وللأسف الشديد صار موجود عند عدد من الناس. قد يقول قائل: شو هالكلام هذا؟ ممكن تشرح لنا أكثر؟ نعم أحبتي الكرام، صار الميل للعنف عند بعض الناس عظيم وخطير جدا، صار عند بعض الناس موضوع أذية الآخرين والبطش بهم والتساهل في إيذائهم بدنيا وجسديا والاعتداء عليهم أمر يعني مو بذاك الشيء الخطير أو العظيم، نسأل الله العفو والعافية. حتى أنك تجد بعض الناس في ثقافتهم يعني يتجرب على ألفاظ توحي بأن سيفعل جريمة مع الطرف الآخر ويعتدي عليه ويضربه ويفتك به، ولا شك ولا ريب أن هذا أمر عظيم جدا وخطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، يعني يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم، متلببا قاتله باليد الأخرى تشخب أوداجه دما، يعني العروق يخرج منها الدم الكثير، حتى يأتي به إلى العرش، عرش رب العالمين، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني. فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. لذلك هذه الشريعة وهذا الدين العظيم منعنا وحرم علينا أن نتساهل في بعض المسائل التي يمكن يأخذها بعض الناس من باب المزاح أو النكتة. يعني بعض الناس مثلا بيده سكين مثلا يأشر على ربيعه بالسكين كأنه يريد يفتك به أو يلعب معه، هذا الأمر أمر خطير وأمر محرم في الشرع والدين. وبعض الناس مثلا إذا كان معه نوع من أنواع الأسلحة يؤشر بها على بعض ربعه وكأنه يريد يطلق عليهم، لكن يعني في آخر لحظة يسحب إيده، هذا الأمر خطير وهذا الأمر عظيم ولا يجوز في الشرع ولا يجوز في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، نسأل الله العفو والعافية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لذلك هذه الأمور لابد أن ينتبه لها. حتى أحيانا نحتاج نعلم عيالنا، لو واحد طلب منهم مثلا السكين يقص فيها الفواكه، تعلمه كيف يمسك السكين، يمسكه بطريقة أن يكون رأسها للأسفل حتى ما يعني سبحان الله يقع شيء ما يكون مقصود. وكم وقعت بعض الحوادث المؤسفة جدا بسبب التساهل في مثل هذه المسائل وهذه الأمور. وطبعا أحيانا تقع بعض هذه الحوادث عن عمد وتقصد، يعني بعض الشباب مثلا يتساهل في حمل بعض الأسلحة البيضاء، والآباء والأمهات أحيانا يدرون عن بعض أولادهم أن عندهم مثل هذه السلوكيات المرفوضة شرعا والمجرمة قانونا، والأب والأم ساكتين عن مثل هذه الأمور. لابد يتدخل الأب والأم ويشدد على عياله في مثل هذه الأمور. عندما نتكلم مع عيالنا ونقول لهم عن موضوع أن الحق ما يؤخذ به طريقة فوضوية وطريقة عشوائية وكأننا في غابة، هذا الأمر ما يعني أن يكون الإنسان ضعيف ويكون الإنسان بارك الله فيكم مأكول حقه. لكن إذا كل واحد طبق قاعدة أخذ الحق باليد سنكون كأننا قد عشنا في غابة، القوي يأكل الضعيف، وهذا لا شك ولا ريب أمر مخالف حتى للتفكير السليم وللتفكير السوي. لابد على الإنسان أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خاصة في لحظات الغضب، وإذا كان بيده شيء أن يترك هذا الأمر وأن يستعيذ بالله من تلبيس ووسوسة الشيطان الرجيم. لأن بعض الناس قد يتساهل بحمل هذه الأسلحة البيضاء، وفي بعض لحظات الغضب قد يرتكب جرائم شنيعة وبشعة جدا جدا، ثم يندم ندما عظيما. لذلك أحبتي الكرام لابد من الحزم الشديد مع النفس، فهذه المسائل لابد أن ينتبه لها الإنسان، خاصة في لحظات الغضب. بعض الناس إذا عصب وغضب غضب عظيم جدا سوى أشياء ما تليق بالإنسان العاقل، يعني بعضهم مثلا إذا عصب على بعض الناس في الشارع مثلا ينزل مباشرة من سيارته ويبغى يأخذ حق بيديه ويمد إيده، وقد تقع أشياء أكبر وأكثر من هذا. هذا الأمر مرفوض، وتذكر أن إراقة الدم والعياذ بالله هذا من أعظم الذنوب ومن أعظم الكبائر التي سيسأل عنها الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأيضا الواجب كبير جدا 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 على الآباء والأمهات والجهات التربوية والجهات المعتنية بأمن المجتمع بالتشديد على بعض المراهقين وبعض شبابنا في خطورة هذه المواضيع، لأن أحيانا تقع بعض الحوادث المؤسفة جدا جدا ولا ينفع الندم، وتقع أشياء يعني سيئة جدا، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر بارك الله فيكم ابن عمر رضي الله عنهما أن من الكبائر الفرار من الزحف، يعني إذا أمر ولي الأمر بالجهاد وأن نقاتل معه في سبيل الله عز وجل لابد أن نكون يد واحدة. وهذه الأوقات أحبتي الكرام أوقات الأزمات وأوقات الشدة والأوقات الصعبة لابد أن تكون هناك لحمة قوية جدا بين الراعي والرعية في مثل هذه المواضيع. ما تنفع بارك الله فيكم مسائل التردد ولا ما بنسوي لا ما بنفذ لا كذا، هذه أمور تخضع لتقدير ولي الأمر. إذا طلب منا في مثل هذه المواقف أن نكون مع ولاة أمرنا فلابد أن ننتبه أن البيعة في أعناقنا لهم في العسر واليسر والمنشط والمكره، لأن وجود خلخلة في الصفوف في مثل هذه الأوقات لها عواقب وخيمة جدا وعواقب سيئة جدا. والصادق بارك الله فيكم يكون صادق مع ولاة أمره ويسمع ويطيع لهم، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر أن من كبائر الذنوب قذف المحصنة، وهذا الأمر وللأسف الشديد كم يتساهل معه بعض الناس. نعم بارك الله فيكم، بعض الناس السب سب الآباء والأمهات على طرف لسانه، وهذا والله أمر سيء جدا. يعني بعض الناس إذا حد لف عليه في الشارع مباشرة بادر بسب الأم، مباشرة بادر بسب الآباء والأمهات، هذا الأمر لابد أن تعد له جواب بين يدي الله عز وجل. بعض الناس إذا غضب على أحد مباشرة تكلم على أم هذا الإنسان، وأحيانا يتكلم على أمه بل أمهاته وإن علون، وهذا الأمر خطير وهذا أمر عظيم جدا. الإنسان يعود نفسه حتى في لحظات الغضب لا تتكلم بالكلام القبيح. بعض السلف كان يقول ما تكلمت بكلمة في لحظة غضب ندمت عليها بعد زوال الغضب. يعني حتى في لحظات الغضب لابد أني أمسك نفسي وأضبط نفسي. ومن العجب، وهذا الشيء يتعجب جدا منه الإنسان، بعض الناس يطبق قذف المحصنة. لا أقول على الناس اللي يشوفهم في الشارع، هذا الأمر من كبائر الذنوب طبعا يعني، لكن بعض الناس يطبق هذا الأمر على أقرب المقربين إليه، يصبح ويمسي زوجته بهذه الاتهامات وبالكلام القبيح والكلام البذيء والشتم والعياذ بالله. كيف تبغي حياة أسرية تكون مستقرة ومطمئنة وأنت تصبح وتمسي أقرب المقربين إليك بمثل هذا الكلام الخبيث البغيض إلى الله سبحانه وتعالى؟ على الإنسان أن ينتبه. بارك الله فيكم، جاء عن بعض الصالحين أنه كان يقول: ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. وبعض الناس عنده قاعدة في بعض المسائل والخوض بالباطل، يقول لك هذا الكلام الناس يقولونه. طيب وإن كانوا الناس يقولونه، هل هذا عذر لك عند الله عز وجل بأن تتلفظ بألفاظ خبيثة وألفاظ الشرع والدين حرمها علينا؟ لابد على الإنسان أن تكون مسائل الأدب حاضرة حتى في لسانه. تشوف بعض الناس حتى وإن غضب وعصبوه الناس وغضب عليهم غضب عظيم جدا، شو يسوي؟ بارك الله فيكم، يرد على هذا الإنسان اللي استفزه واللي وتر أعصابه: الله يهديك والله يصلحك ويتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. هذا الإنسان من الموفقين إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم بعض الناس يوترك يطلعك من طورك، لكن هل الحل في أن تشتم الآباء والأمهات؟ لا والله، هذا ليس بحل أبدا. ولو سألت نفسك لو فعلت مثل هذا الأمر، طيب وبعدين ما النتيجة التي ستجنيها وما الثمرة المترتبة على هذا الأمر؟ الله عز وجل يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا الأمر سيكتب في صحيفة عملك، فلابد أن تنتبه. بارك الله فيك، ولا تتلفظ مثل هذه الألفاظ الخبيثة والقبيحة والسيئة. وبعض الناس طبعا يتجرأ على ما هو أعظم من ذلك، يعمم بعض الأحكام الجائرة على مجتمعات، على أسر، على مدينة، على دول، على بلدان، على عرقية معينة. هذا الكلام خطأ، وهذا الكلام ليس بصواب، بل هذا الكلام بالإضافة طبعا إلى أنه محرم شرعا ومجرم قانونا، ينافي حتى التفكير السليم، وينافي حتى الإنسان، يعني فعل الإنسان العاقل. لذلك الإنسان يثمن كلامه. بارك الله فيكم، خاصة في هذه الكلمة اللي يمكن بعض الناس يطلقها، وابن كذا وابن كذا، وهو يضحك وكأن شيئا لم يكن، وما علم بأن هذا الأمر قد يحبط الله عز وجل به شيء كبير من عمله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عد من السبع الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فلذلك على الإنسان أن ينتبه. بارك الله فيكم، ويضبط لسانه في بعض المسائل. لابد بارك الله فيك أنك ما تتكلم بها أبدا، إن تكلمت ستسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم، هذا الكلام أيضا يقودنا إلى مسألة قمنا نسمعها، ومصطلح قمنا نسمعه في أيامنا، مصطلح التنمر. هذا المصطلح بارك الله فيكم، بعض الناس يقول لك: شو هذا المصطلح؟ التنمر بارك الله فيكم هو التطاول على الآخرين، يعني خلاصة معنى هذا المصطلح. وبعض الناس الله يصلحه والله يهديه شغلته في التطاول على الناس، ما يسلم أحد من شره، ما يسلم أحد من لسانه، يعلق على كذا ويعلق على فلان ويشتم علان وغيره. وبعضهم في تطبيقات التواصل الاجتماعي يكتب باسم مستعار ويظن أنه ما حد يدري عنه، ويبدأ يغلط على الناس ويغلط على فلان وعلان. حتى أن أحد الأشخاص يقول: فلان رديت عليه، يقول بادر مباشرة بالسب والشتم. طيب ليش الإنسان يصل إلى هذه المرحلة؟ ترى كل هذه الأمور فيها سؤال عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا أن المفلس يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فهذا بارك الله فيكم يوزع حسناته على الناس. نسأل الله العفو والعافية. والإنسان يمكن في يوم القيامة قد يحتاج إلى ربع الحسنة، فليش تعطي حسناتك للآخرين؟ لابد أنك تمسك لسانك وتضبط لسانك، ولا تتكلم إلا بالكلام الطيب والكلام الحسن. بعض الناس يقول: أنا ما أطري الناس بكلام قبيح، ولزاك الله خير، لكن في ناس أيضا أعلى منك درجة لا يذكرون الناس إلا بالجميل، يعني ينظر إلى الأمور الطيبة الموجودة عند الناس، أما للسلبيات والعيوب لا يخلو منها أحد، لذلك علينا أن ننتبه إلى ألفاظنا وإلى كلماتنا. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصحابة.